الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الطهارة في باب الحيض، تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود تجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحد غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة كما ذكره الحافظ هنا حديث أسماء وعند أبي داود وصححه الألباني، فيما جاء في اغتسال المستحاضة ووقته، يعني وقت الاغتسال. وقول أسماء بنت عميس، وفي نسبها اختلاف كثير، وهي من السابقين إلى الإسلام، هاجرت رضي الله عنها إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر ابن أبي طالب، فولدت له هناك 3 أولاد، ثم هاجرت إلى المدينة. وقد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه لما قال لها عمر رضي الله عنه: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. فلما استشهد زوجها يوم مؤتة تزوج بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت له محمدا وقت الإحرام في حجة الوداع. ولما توفي الصديق غسلته أسماء، ثم تزوجها علي رضي الله عنه. وقد نقل الذهبي عن الشعبي أنه قال: أول من أشار بنعش المرأة، يعني المكبه أسماء، يعني النعش تغطية يعني المرأة أسماء، رأت النصارى يصنعونه بالحبشة. واضح الآن، يضعون إيش يعني يغطون المرأة في حال تنزيلها وكذا، هذا التغطية في النعش. أول من يعني أشار به وهو بالنعش المرأة، يعني المكب تغطى المكبة أسماء، رأت النصارى يصنعون بالحبشة. روى عنها ابنها عبد الله بن جعفر، وابن أختها عبد الله بن شداد، وسعيد بن المسيب، وعروة، والشعبي، وآخرون. فهي تزوجت من؟
جعفر
ثم
أبو بكر
ثم علي رضي الله. وهذا الحديث قال: لتجلس في مركن، يعني وعاء تغسل فيه الثياب، فإذا رأت صفرة فوق الماء أي أنها تجلس في مركن فيه ماء لتعرف حال دمها، فإذا على الماء صفرة كان دم استحاضة، وإن على غيرها فهو حي. قوله وتتوضأ فيما بين ذلك، أي إذا أرادت أن تصلي فيما بين الصلوات صلاة أخرى وقد رأت ناقضا فإنها تتوضأ ولا تغتسل، لأن الغسل مختص بالأوقات الخمسة. الحديث دليل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا، فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وأنها تصلي الظهر آخر وقتها والعصر في أول وقتها. هذا يسمى إيش؟ جمع صوري، يعني تؤخر وقت الظهر إلى قبيل العصر لكن ما يخرج الوقت وتصلي، ثم يدخل وقت العصر وتصلي وقت العصر، فتكون أخرت الظهر في آخر وقتها والعصر صلتها في وقتها لكن في إيش؟ أول الوقت. كذلك المغرب والعشاء، وأنها تصلي آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وهكذا المغرب والعشاء. وبذا قال جماعة من الصحابة والتابعين منهم علي وابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي، لكن تقدم أن الصواب رواية الصحيحين وأنه يجب الاغتسال عند إدبار الحيضة غسلا واحدا. وأما الجمع فقد قال أبو داود بعد سياق الحديث رواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. المستحاضة أيها الإخوة، وهو الذي يعني يستمر معها الدم بالخروج، تختلف الاستحاضة عن إيش؟ الحيض. استحاضة استمرار خروج الدم، فيكون وحالها كحال من به سلس بول أو ريح أو غائط، يعني مستمر معه. فالمستحاضة الواجب عليها أنها إذا دخلت حيضتها مع استحاضتها تتوقف عن الصلاة لهذه الحيضة، وإذا انتهت تغتسل ووجوبا، وتصلي كل صلاة في وقتها تتوضأ لها إذا دخل وقتها تتوضأ، ولا يضرها إذا خرج منها دم الاستحاضة. لكن لو خرج ناقضا غير دم الاستحاضة هنا انتقض وضوءها. واضح؟ استحاضة توضأت ومستمر معها خروج الدم، كذلك من به سلس بول قال إنه يعني يخرج معه ولا يستطيع أن يحبسه، مستمر معه، نقول تتوضأ لدخول وقت الصلاة. قال يخرج معي هذا، نقول لا تلتفت له تصلي. لكن لو خرج ناقض غير سلس البول، مثلا خرج منه ناقض الريح، ينتقض وضوءه. واضح؟ غير السلس الذي يكون معه ينتقض وضوءه. طيب هل تصح صلاته بالناس؟ نعم، على الصحيح من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته في غيره. هذه قاعدة، صحت صلاته في نفسه يعني لنفسه صحت أجازها الشرع فإنها تصح لغيره. طيب هذه المرأة المستحاضة تتوضأ لدخول وقت كل صلاة ولا تلتفت لما يخرج من دم الاستحاضة. طيب طيب كيف هذا الحديث؟ نقول يستحب لها أن تغتسل لصلاة الظهر، تؤخرها إلى قبيل العصر وتغتسل تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، استحبابا
ليس
وجوبا. نعم استحبابا كما سيأتي معنا. واضح. والمغرب كذلك في آخر وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر، الفجر ليس وقت جمع، تصلي كلها غسلا واحدا، هذا استحبابا أن تصنع ذلك، وهو أعجب الأمرين إليه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. اقرأ حديث الذي يليه.
وعن حملة بنت جحش قالت
بنت جحش قالت
كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأستفتيه، فقال إنما هي ركبة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي، فإذا استنقأتي فصلي أربعة وعشرين أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمر، وهو أعجب الأمرين إلي.
نعم هذا المستحاضة نعم هذا حسنه الألباني، حكم عليه الشيخ الألباني بأنه حسن. وهذا في حال المستحاضة تجمع بين الصلاتين. وقوله عن حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب، والصحيح أن هذا اسمها، وكانت تحت مصعب بن عمير، وقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة، وكانت من المبايعات وشهدت أحدا، فكانت تسقي العطش وتحمل الجرحى وتداويهم، وكانت تستحاض كما في هذا الحديث. وكذا أختها أم حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. بل ذكر الحافظ أن كل بنات جحش كنا مستحاضات، ونقل عن الواقدي أنه أنكر أن تكون حمنة استحيضت أصلا، ثم قال والعلم عند الله. هذا الحديث كنت أستحاض حيضة، كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، يعني كثيرة أو كبيرة، يعني كمية، يعني أيامها كثيرة أو كثيرة في كميتها، يعني إما أيامها كثيرة أو كثيرة كميتها، ومعنى شديدة في كيفيتها، بمعنى أن دمها شديد التدفق. إنما هي ركضة الشيطان، هذا لفظ الترمذي، عند أبي داود إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. وأصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها لقصد الإضرار والأذى، ومعناه والله أعلم أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها، فكأنها ركضة نالتها من ركضات الشيطان. ركضة نسميها بالعامية إيش؟ رفسة، من رفسة. وقيل هو حقيقة، وأن الشيطان ضربها حتى فتق عرقها. واضح؟ قيل أنه حقيقة، أن الشيطان يعني له ركضة رفسة، حتى أهل الأخوة من السودان يسمون الرفسة إيش؟ ركضة، هي عربية. نعم. والركض قال أن هذه من الشيطان يصنعها حتى يخرج دم المرأة فيختلط الحيض بالاستحاضة فتترك الصلاة ويلتبس عليها أمر الصلاة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتحيضي 6 أيام أو 7. 6 أيام يعني يقال تحيضي 6 أيام، يعني خص 6 و7 لأنهما الغالب على أيام الحيض، فليس للتأخير 6 أو 7. الغالب حيضة المرأة 6 أو 7 لأنها الغالب، واضح، ليس للتأخير، وإنما هي للاجتهاد بأن تنظر إلى الأقرب ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، فتجعل حالها كحالها. فإن كان الأقرب 6 جعلته 6، وإن كان الأقرب 7 جعلته 7. هذا الذي سألت عنه أمس، قلت سيأتي معنا أنها ماذا تصنع في هذا الحال، في حال الاستحاضة،
هي عادة ما تعرف.
نعم.
عادتها.
نعم، لا تعرف العادة ولا التمييز، ماذا تصنع؟ تنظر إلى من يقاربها سنا فتعد حيضتها معها، متى حيضة هذه تكون معها، كم أيامها 6 أو 7 تأخذها. فإذا استنقأت فصلي، استنقأت يعني ذهب عنك ونظفت فصلي، يعني فإذا رأيت أنك طهرت استنقأت فصلي، ثم اغتسلي أي بعد 6 أو 7 من الحيض، فيصلي 24 أو 23 على حسب مدة الحيض التي قولها على حسب مدة الحيض التي تجلسها، يعني تجلسين، فيكون الباقي من الشهر كم مدة الطهر؟
27.
نعم، 24 أو 23. واضح؟ إذا قلنا 7 يكون كم الشهر؟ 23. إذا قلنا 6 24. وصومي وصلي، يعني ما شئت من فريضة أو تطوع، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، عند أبي داود فافعلي كل شهر، يعني اجعلي مدة حيضتك كل شهر بقدر ما تحيض النساء عادة من 6 أو 7. فإذا قويت على أن تؤخر الظهر، هنا ماذا قال لها؟ نعم، يعني هذا الجمع الصوري والغسل هذا أفضل وأعجب وأحب أن تغتسل لكن لو توضأت يجزئ لكل صلاة، يعني إن قدرت المعنى بعد مرور الستة أو السبعة أن تغتسلي للظهر والعصر غسلا واحدا وتجمعين بينهما جمعا صوريا بأن توقع الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وكذا تفعلين في المغرب والعشاء وتغتسلين للصبح فافعلي. وقوله ثم تغتسلي حين تطهرين، هذا اللفظ عند الترمذي، ولفظ أبي داود فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر. قوله قال وهو أعجب الأمرين إلي، يعني الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحب الأمرين إلي. فدل هذا على ماذا؟ على استحباب هذا الغسل. واستدل بهذا الحديث من قال إن المرأة المستحاضة التي لا تعرف عادة حيضها الأصلية وليس لدمها تمييز صالح تعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة أنها تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها ستة أو سبعة، يعني ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها وما عداه استحاضة. ومر معنا أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ووجه في مذهب الشافعية، وهذا هو القسم الثالث من أقسام المستحاضة، وهي التي ليس لها حيض معلوم ولا تمييز صالح. وقد مضى الكلام على القسمين الأولين في الحديث الأول، وهو ماذا؟ التي تميز، والتي ماذا؟ لها عادة. والقول الثاني أن هذه المستحاضة تجلس عادة نسائها كأمها وأختها، وهذا رواية عن أحمد وقول لمالك، لأن الغالب شبهها بهن. والمقصود أن من احتج بالحديث مشى على القول الأول وحمل الحديث على المبتدأة التي لا عادة لها ولا تمييز، مع أن حمل الحديث على ذلك يحتاج إلى دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن شيء من ذلك، ومن لم يأخذ به لضعفه أفتاه بالقول الثاني. وفي المسألة أقوال أخرى كلها ضعيفة والله أعلم. يعني هذا ما جاء في ماذا؟ في حال الاستحاضة للتي لا تعرف يعني لا تميز ولا تعرف عادتها. طيب اقرأ حديث الذيري.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثيت قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم، وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، هذا في البخاري من حديث عائشة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر، يعني هذه الرواية أيضا في السنن، في سنن أبي داود. وهذا فيه حكم اغتسال المستحاضة ووضوئها لكل صلاة، واضح؟ حكم اغتسال المستحاضة ووضوئها لكل صلاة. الحديث دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا مضى قدر الأيام التي هي عادتها الأصلية. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يتكرر الغسل أو لا على أقوال. ذكرنا الراجح في مسألة الغسل والوضوء، لكن اختلف العلماء في هذه المسألة هل يتكرر الغسل أو لا على أقوال. الأول ذهب الجمهور، قول الأول من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى أنه لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة إذا أدبرت حيضتها، واستدلوا بما ورد في الصحيحين من طريق هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة وفيه ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. القول الثاني أنه يجب عليها أن تغتسل لكل الصلاة، وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وقول لعلي وابن عباس رضي الله عنه، واستدلوا بما ورد في قصة أم حبيبة بنت جحش عند أحمد من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة وفيه فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض له فتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فتغتسل عند كل صلاة وتصلي. وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا عبد العزيز بن أبي حازم، فقد قال عنه في التقريب صدوق فقيه، لكن ذكر الغسل ذكر الغسل فيه لكل يوم مرفوعا شاذا. والقول الثالث، القول الأول ماذا؟
يستحب
تتوضأ فقط. القول الثاني إيش؟
يجب
لكل صلاة. القول الثالث أنها تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلا واحدا، يعني الثاني تغتسل كم مرة؟ خمس لكل صلاة، الثاني كم مرة؟ الثالث كم مرة؟
ثلاث.
ظهر والعصر غسل واحد، المغرب والعشاء غسل واحد، الفجر غسل واحد. واستدلوا بما تقدم في حديث حمنة بنت جحش. والقول الرابع أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، وهو مروي عن ابن عمر وأنس ابن مالك كما حكى ذلك أبو داود، وهو قول سعيد بن مسيب لما ورد عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن مسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل الصلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. يعني تغتسل كم
مرة واحدة؟
24 ساعة. نعم، وتتوضأ لكل صلاة وتستثفر بثوب، يعني تغطي مكان الخارج حتى لا يتساقط منها الدم نجس على الأرض. وهذه أقوال، والذي يظهر والله أعلم قال الشيخ عبد الله الفوزان، والذي يظهر والله أعلم قول الجمهور، وهو أن الواجب أن تغتسل عند إدبار حيضتها، هذا الواجب، لأن هذا هو الثابت في الصحيحين، وما عدا ذلك لا تقوم به حجة على الوجوب مع ما في اغتسالها لكل صلاة أو لكل صلاتين أو لكل يوم من المشقة العظيمة التي لا تأتي الشريعة بمثلها، ولا سيما الاغتسال في أيام الشتاء. واضح؟ هذا الذي يعني يرى الشيخ ابن عثيمين، أنها
تتوضأ،
نعم تتوضأ لكل صلاة، دخول كل وقت صلاة، ولا تلتفت لما يخرج منها من هذا يعني الاستحاضة. وأما الغسل فقط عند الغسل يكون عند انتهاء الحيضة. والحديث دليل على وجوب وضوء المستحاضة لوقت كل صلاة، وأنها تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من فروض ونوافل ما لم يخرج الوقت، بناء على أن خروج دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء. وبه قالت الحنفية والحنابلة قالوا: والمراد بكل صلاة في هذا الحديث وقت كل صلاة، لأنه جاء إطلاق الصلاة على الوقت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم في باب التيمم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أي أدركه وقت الصلاة. والقول الثاني أنها تتوضأ لكل فريضة، سواء كانت مؤداة أم مقضية، وأما النوافل فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت، وهذا مذهب الشافعية.
شو الفرق بينه وبين الأول؟ شوف،
الأول دخول وقت الصلاة، الثاني لأداء الصلاة حتى لو بغير الوقت. واضح؟ يعني لو أخرتها أو خرج وقتها تؤديها. وهذا التفريق يعني يقول الشيخ عبد الغزان لا دليل عليه، صيغة العموم في الحديث تمنع من ذلك، والأصل في الشريعة استواء الفريضة والنافل في الطهارة. ولذلك قال ابن حزم: ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأتي به قط نص ولا دليل أنه يكون إنسان طاهرا إذا أراد أن يصلي تطوع، ومحدثا غير طاهر في ذلك الوقت بعينه. يعني تقول له يجوز لك تصلي النافلة بهذا الطهر الذي صليت فيه مثلا الظهر، واضح؟ توضأت للظهر، تقول يجوز لك أن تصلي الظهر وأن تصلي النوافل بهذا الوضوء. طيب داخل وقت العصر نقول لا، لا يجوز لك أن تصلي بهذا الطهر الفرض، يجوز لك أن تصلي النفل. يقول ابن حزم هذا يعني غير وارد في الشريعة، أن الشخص تقول صل نافلة أنت طاهر فيها، فريضة لا غير طاهر.
الأضبط شيخ أن كل صلاة،
نعم. يقول يعني الشيخ يقول نقل عن ابن حزم قوى: من المحال الممتنع في الدين الذي لم يأتي به قط نص ولا دليل أن يكون إنسانا طاهرا إن أراد أن يصلي تطوعا، ومحدثا غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة، هذا ما لا خفاء به وليس إلا طاهر أو محدث. وعليه فهذا من أضعف الأقوال، أن يقول يجوز أنك تصلي نافلة ولا يجوز لك أن تصلي فريضة بهذا. القول الثالث أنه لا يجب عليها الوضوء بل يستحب، لأن دم الاستحاضة ليس حدثا ناقضا للوضوء، وهذا قول المالكية، وذكره أبو داود بسنده عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو قول عكرمة. واضح؟ هذا قول، قول قلنا إيش يفرق بين الفريضة والنافلة، وقول يقول لكل فريضة يتوضأ عند دخول كل وقت يتوضأ لهذه الفريضة، وقول وهو قول وجيه وقوي، يقول الشيخ عبد الفزان وهذا القول وجيه. نعم، أنه إذا توضأت فهذا السلس الذي يستمر سواء سلس بول أو ريح أو استحاضة لا يكون ناقضا، ما عداه من النواقض ينقض، أما هذا لا يكون ناقضا لأنه إيش مشقة فيه عليها. وهذا القول قول وجيه. وقال الشيخ عبد الله الفوزان وهذا القول وجيه لأن الاستحاضة قد تكررت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الوضوء واجبا لما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به كل واحدة. ونقل ذلك نقلا صحيحا كما نقل الأمر بالغسل. والقول بإيجاب الوضوء لكل الصلاة لا يخلو من المشقة، لكن من يفتي بذلك من العلماء قديما أو حديثا يرى أن الروايات التي وردت في الوضوء يشد بعضها بعضا، والوضوء أحوط وأبرأ للذمة، وتصلي به ما شاءت من الفروض والنوافل. واضح. أيضا حديث عائشة دليل على القول المختار، وهو أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثر حد بالأيام. ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق أحكام الحيض على إقباله، وعلق أحكام الطهارة على إدبارها كما جاء في بعض الروايات. ولو كان له حد لا يزيد عليه لبينه لها وللأمة عموما لما يتعلق به من أحكام شرعية كثيرة أهمها الصلاة والصيام. اختلف العلماء هل الحيض له أيام؟ نقول إذا خرج دم الحيض شكله ولونه وريحه فهو حيض مهما كثرت الأيام، أو أن له أياما ويقف، ما عداه لا يعد حيضا ولو خرج بنفسه ولونه. اختلف العلماء في ذلك. حكى ابن المنذر هذا القول عن طائفة من العلماء، ونقله النووي عن الدارمي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بل والأمة بذلك واحتياجهم إليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فقد قدر في ذلك حدا فقد فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. ومما يبين ضعف أقوال المحددين اختلافها واضطرابها، يعني بعضهم يقول كذا وكذا بعضهم يقول كذا وكذا. قال مما يدل على أنه ليس في المسألة دليل على المصير إليه، وإنما هو أقوال مبنية على اجتهاد معرضة للخطأ والصواب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحيض ليس له قدر، بخلاف ما يذكر في كتب الفقه أن له قدر معين. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.